تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. ميسى إسماعيل.
أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من إذاعة مونتي كارلو الدولية حول آخر المستجدات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن عن اشتباكات مع حزب الله تخطيا الخط الأزرق بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي، لكن في مقابل ذلك هناك رواية أخرى من قبل حزب الله الذي ينفي دخول الجيش الإسرائيلي، وأيضا هناك نفي من قوات اليونيفيل رسمي لدخول الجيش الإسرائيلي من خلال تواخل بري. كل هذه المستجدات إضافة إلى آخر الأخبار ستكون مع ضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. وفي هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب الصحفي يوسف دياب من بيروت، والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، كما سينضم إلينا النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي وسامر كركي الكاتب السياسي. أبدأ معك أستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي من بيروت. هذه التطورات هي كما تقول إسرائيل مرحلة جديدة وأيضا عملية عسكرية برية محدودة كما وصفها الجانب الإسرائيلي. ما خطورة هذه المرحلة انطلاقا من المعطيات الميدانية أولا؟
لا شك أن المرحلة صعبة ودقيقة وخطيرة. واضح أن الإسرائيلي اتخذ قرار فتح حرب شاملة على لبنان، يعني تغيرت المعايير والأهداف التي من أجلها بدأ الحرب. كان الإسرائيلي يطالب بخروج حزب الله من منطقة جنوب الليطاني لإعادة سكان إسرائيل إلى المستوطنات الشمالية. اليوم بعد النجاحات بين هلالين، النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيلي بقتل قيادات في حزب الله على رأسها أمين هولعام حسن نصر الله، وضرب قواعد الصواريخ والأسلحة، وتهجير تقريبا شبه كامل من منطقة الجنوب أو جنوب الليطاني، و أيضا تهجير شبه كامل من ضاحية بيروت الجنوبية. أوضح أن الإسرائيلي فرض معايير جديدة على هذه الحرب وبدأ يتحدث عن هدف، وهذا بالاتفاق مع الأمريكي، على مسألة تفكيك البنية التحتية لحزب الله وأنهاء حزب الله كهدف أساسي لهذه الحرب قبل عودة النازحين الإسرائيليين إلى المستوطنات الشمالية. هذا يضع لبنان أمام مرحلة صعبة وخطيرة لأكثر من سبب. السبب الأهم والأساسي أن الحرب البرية أو الاجتياح البري الذي يتحدث عنه الإسرائيلي والذي يقول أنه محدود وربما محصور بمنطقة جنوب الليطاني، أولا لا أحد يعرف المدى الزمني لإمكان تحقيق إسرائيل هذا الهدف الصعب، لأن حزب الله يتحضر له منذ سنوات طويلة.
نعم.
المسألة الثانية والأخطر، إذا يعني قدر للجيش الإسرائيلي أن يعني ينجح بدخول بري سريع إلى لبنان، فلا أحد يضمن بالمدى الجغرافي الذي قد يصل إليه.
نعم تحديدا سأعود إليك تحديدا حول هذه النقطة، ولكن اسمح لي معنا النائب في البرلمان اللبناني أستاذ إلياس جرادي. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. إذن سنبدأ من آخر نعم، أهلا وسهلا. سنبدأ من آخر المستجدات. اليوم كان هناك طلب إسرائيلي، طلب من الجيش الإسرائيلي بإخلاء 30 بلدة في جنوب لبنان، وكان الطلب يتركز على الابتعاد إلى شمال نهر الأول. اليوم لا نتحدث عن شمال نهر الليطاني الذي يشمله 1701، ولكن الجديد هو شمال نهر الأول. أولا، ما تعليقكم على هذه المستجدات تحديدا؟
يعني مستجدات غير مستغربة من هيك عدوان ومن هيك منظومة لا إنسانية تتخذ الحجج دائما لتعمل مخططات سابقة. شفناها بغزة وبأطفال غزة شو عملت. كان الهجوم على الإنسانية أنا بسميه، ما كان هجوم فقط على أطفال فلسطين وعلى أرض فلسطين وعلى حماس، تخطى الهجوم للإنسانية. ما شفناه من جرائم بحق الإنسانية وخلق الذرائع من شان تنفيذ جريمة إنسانية بكل المواصفات، وكان إلى إداني حتى من محكمة العدل الدولية ومن كل الناس. كمان كل الاتفاقيات انعملت لوقف إطلاق النار اللي كانوا يقولوا نحن بنرضى فيها يرجعوا يتخطوها ويستمروا. ما نشاهده اليوم هو العقلية هي ذاتها والمنهج هو ذاته وعم يمتد على الأراضي اللبنانية. ومنذ بداية الأحداث ب 7 أكتوبر وبعدها بغزة، نحن كانت نظرتنا أنه كل ما يجري هو مخططات مسبقة، والدليل على ذلك كل الاتفاقيات اللي كانوا يعملوها بغزة كانوا هني يتبرأوا منها دغري. الاتفاقية اللي عملها لبنان أو كان شبه اتفاقية عم بيحضروا إلى لإنهاء الصراع بالجنوب اللبناني كمان هني تنصلوا منها، بالوقت اللي كانوا عم يبعثوا مفاوضين من شان يضلوا الاشتباك ضمن قواعد الاشتباك وما يتخطى يعني حدود معينة، وكان بهالشكل عم بيصير. كانوا بنفس الوقت عم بنفذوا جريمة بحق الإنسانية، جريمة البيجر الموصوفة، القتل الأعمى للناس في مجتمعاتهم المدنية، يستهدف أطفال ونساء، وكان ممكن يستهدف دور عبادة واستهدف دور عبادة واستهدف مستشفيات، وممكن كان يبقى طيارة عم بتطير. هذا العقلية الإجرامية إذا هي ترى أنه هنالك بعض الحجج التي تختلقها ما عندنا مشكل فيها، عندنا مشكل باللي عم بيصدقها واللي بعض الصمت العالمي هذا اللي عم بيصدقها، هذه هي المشكلة. نعم، عملوا طلب لإخلاء ضياع بالجنوب امبارح ببلدة ابن الساقي، تم استهداف عائلة مدنية رضع مع كاهن القرية وعائلته، كلهم صاوبوا وفي العائلة الثانية ماتت. هؤلاء مين؟ هؤلاء اللي عم يستهدفون كاهن الرعية، صار هو يطلق مدافع، هذا يصلي بالكنيسة. فهيدا خلق الذرائع ما عنا إياها مشكلة، نحن معودين عليها، عنا مشكلة باللي عم بيصدقها بس. هذا بتقوله
بما أنك تتحدث عن الجانب الإنساني البحث. اليوم بحسب الأرقام الرسمية هناك 1,000,000 شخص نزحوا من الجنوب في لبنان، وأيضا بحسب أرقام الأمم المتحدة 300,000 طفل نزحوا من الجنوب. اليوم هو المطلوب على مستوى الإغاثة؟
على المستوى الإغاثي طبعا في سلطة تنفيذية أو شبه تكون يعني ما تكفين، في شبه سلطة تنفيذية حكومة مستقلة تقوم بتنظيف الأعمال. إداءة لنا كتير نحن يعني خلاف معه واختلافات عدة، ومن نفسين نحن من المعارضين لكل إداءة هالمنظومة، وكان عندنا انتقادات وأنا ليس وقته هلا هذا كله الحديث فيه. المطلوب على أدة أصعدة للإداء الحكومي يتحسن ويكون محضر أكثر، المجتمع المدني اللبناني والأهل اللبناني أن يكون يد وحدة وقلب واحد، أن يعطي صيغة أن لبنان غير منقسم وما يعطي ذرائع، وعلى الشعب اللبناني من بياخذ من المنبر من عندكم تقول أنه ما يفكر أي فريق لبناني أنه هذه هي حرب ضد فريق معين، هي حرب كل اللبنانيين وكل الأفريقاء يدفعون ثمنها إن لم يكن هناك مواجهة واحدة من كل الأفريقاء لهالأمور هيدا. وعلى المجتمع الدولي، على ما تبقى من المجتمع الدولي وضمير المجتمع الدولي.
دارياس الجرادي، سنعود إليك لاحقا. بالانتظار دكتور خطار أبو دياب، اليوم جنوب لبنان أمام تطورات جديدة، وبحسب الجانب الإسرائيلي هناك تواصل بين وزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا وزير الدفاع الأمريكي، وهناك اتفاق معلن على تفكيك البنية التحتية الهجومية لحزب الله بحسب ما سماها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي. اليوم أمريكا لم تنفي أنها على علم بهذا الهجوم.
بالطبع هناك شراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 7 من أكتوبر. في اليوم الثاني أتى الرئيس بايدن إلى إسرائيل ودعم إسرائيل، يعني رغم كل ما يقال عن خلاف شخصي بينه وبين نتنياهو، ورأينا مجمل الدعم الأمريكي طيلة هذا العام وعلى كل الجبهات. والآن صدر قرار أمريكي بإعادة الأساطيل التي ذهبت. كان هناك هدف أمريكي بمنع توسع الحرب، ولكن الآن من الواضح أن الولايات المتحدة وافقت على ما تسميه إسرائيل عملية برية محدودة. لكن هذا الكلام عن تفكيك البنى التحتية يذكرني بكلام آخر لوزير الخارجية الإسرائيلية بالمطالبة بنزع سلاح حزب الله طبقا للقرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة. إذن نحن في مرحلة جديدة من هذا الصراع، ولذلك هناك ترقب، وخاصة أن حزب الله اليوم استخدم صواريخ باليستية لضرب وسط إسرائيل. هناك 10 صواريخ تم يعني الحقول دون وصول 5 منها، لكن الباقي تفجر. الوضع سيزداد إذن تأزما على ما يبدو في الساعات والأيام القادمة.
نعم أستاذ يوسف دياب، سأعود إليك، ولكن اسمح لي، عاد إلينا النائب الياس الجرادي من بيروت. اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يقول أن لبنان يوافق على القرار رقم 1701 اليوم، ما هي إمكانية تطبيق هذا القرار؟
رئيس الحكومي ورئيس مجلس النواب، يعني هني هلا بيمثلوا السلطتين القائمتين بلبنان اللي هي رئاسة الجمهورية، وبعتقد في اجماع وطني او بعض توجه وطني عند المجمل لايقاف هذه الحرب. واعلنت عنها الحكومة اللبنانية لما كانت عم تفاوض بالامم المتحدة برعاية الامم المتحدة ورعاية امريكية كما ضمننا، وصار في تنكر هالأمور. يبقى دائما السؤال بافتعال الحرب وبهذه الجرائم هو ليس مصدر لبناني، هو على المجتمع الدولي أن يضغط، أن يرى المجتمع الدولي أنه هذه حروب ضد الإنسانية، وهذه حروب قد تتدحرج إذا بقيت بهالشكل هذا. وعلى منظومة الأخلاق الدولية التي ترعى العلاقات بين الدول أن تكون واعية أنه البقاء صمتاً، هل كنت تحاول تقوله لما انقطع القطع، البقاء صمتاً هو يرقى إلى فعل جريمة كمان بهالظروف هذه، لأنه سوف تمثل المنظومة العلاقات الدولية.
نعم تفضل. نعم أستاذ الياس الجرادي، أيضا هناك موضوع هام يتم الحديث عنه في هذه المرحلة، هي انتخاب رئيس جمهورية توافقي، ولكن بحسب ما ينقل عن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أن ذلك سيتم بعد وقف إطلاق نار. هل اليوم نحن أمام ضرورة ملحة في هذه الفترة وفي هذا التوقيت بالتحديد؟
طبعا نحن كنا نراها ضروره ملحه منذ 2 سنين، يعني منذ اول فراغ صار، وما كنا نقبل بمفهومنا للدستور والالتزام الوطني انه يبقى باي لحظه من اللحظات في فراغ في رئاسه الجمهوريه. وقراءتنا للدستور لان لا تسمح لهذا الفراغ، وإلا ما حدث ما حدث، يعني هذا ما حدث. هلا نحن بحاله طوارئ، حاله حرب، ما بدناش نفوت فيها جدالات كثير. وانما نعم، المدخل للمؤسسات هو المدخل الرئيسي لانتظام العمل بلبنان، ولو كان عندنا مؤسسات يمكن في أمور كثير كنا تلفيناها. وإنما هذا كمان حدث صار افتراضيات عم نحطها. انتخاب رئاسة جمهورية هلأ بالوقت الحاضر تحت الحرب، أعتقد في شوي من التكنيكاليتيز، يعني تقنيا شوي صعب. هذا اعتقادي، أنا أتمنى أن يحدث، وإنما لا أعتقد أنه قابل للحدوث. في نواب بمناطق معينة ما فيهم يتركوا، في نواب يمكن يكونوا مستهدفين، ينتموا لمجموعات معينة. يعني هذا مبالغ فيه التوجه حالا إلى إلى إلى, إلى
يعني اليوم لم تتم الدعوة بعد إلى عقد جلسة لمجلس النواب.
أعتقد وقد يكون هذا اقتراح، وسوف أعمل جاهدا على إني يومين أعمل جاهدا لبرورة بعض الأفكار مع رئيس مجلس النواب، مع الحكومة، مع قيادة الجيش، وسوف أعمل كمان إنه يمكن لأنه حضوريا ما في ممكن يكون في يعني في استحالة حضوريا لاسم كبير من النواب، يعني نكون كثير واقعيين. فلذلك ممكن يصير في اتفاق على اسم برات مجلس النواب ونذهب بمن حضرنا لقادر يروح مشان على هذا الاسم الذي اتفقنا عليه. ونحن كانت نظرتنا انه رئاسة الجمهورية لازم ان تكون الرئيس الجامع لكل اللبنانيين الذي يحظى بتأييد لبناني داخلي اولا وعلاقات خارجية، وهو الرئيس الذي يطمئن جميع الافرقاء اللبنانيين وخاصة بهالظرف هذا الحساس ان يحتضن جميع ابناء الوطن ويكونوا خط الدفاع الاول عن لبنان والمؤسسات من مجلس نواب ووزراء وجيش لبناني وشعب لبناني يكونوا كلهم وراء من شان احتضان الوطن اللبناني.
النائب في البرلمان اللبناني الياس جرادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأتابع هذه الفترة الخاصة من إذاعة مونتي كارلو الدولية والتي نخصصها لآخر المستجدات في جنوب لبنان. الكاتب الصحفي يوسف دياب، كنت تتحدث في حديثك منذ قليل حول يعني الأمدية الجديدة أو إذا صح التعبير العمق الذي من الممكن أن تصل إليه إسرائيل في هذه العملية البرية، وأقله بحسب ما تتحدث إسرائيل وبحسب الرواية الإسرائيلية.
الحرب الإسرائيلية على لبنان واضح أنها بها
نعم، يبدو أن الخط ليس واضحا مع يوسف دياب. سامر كاركي الكاتب السياسي، انضميت إلينا في هذه اللحظات، هل تسمعني؟
أهلا.
كيف يمكن النظر، أهلا وسهلا، كيف يمكن النظر إلى هذه المستجدات من جنوب لبنان؟ هناك طرف إسرائيلي اليوم يتحدث عن اشتباكات، ولكن في المقابل حزب الله وأيضا اليونيفيل ينفيان دخول إسرائيلي وتخطي الخط الأزرق. أولا كيف ينظر إلى هاتين الروايتين، وكيف يمكن فهم هذا التطور اليوم بإطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب بحسب ما أعلن حزب الله، خاصة بعد التشكيك في الأيام الماضية بالقدرات والقوة الصاروخية للحزب؟
تحية لك والمستمعين، كرحمة الشهداء والشفاء للجرحى، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر، تحية أضيوفي كمان، في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها لبنان، اعتقد الكثيرون أن إسرائيل تستطيع بعد كل هذه المنجزات التكتيكية الكبيرة جدا والباهظة على المقاومة وبيئة المقاومة وجمهور المقاومة بحرب التكنولوجيا والتقنيات وبحرب الاغتيالات أن تكون الأمور نزهة. طبعا نحن لا نقلل من قدرات الإسرائيلي وما بلغه الإسرائيلي من 2006 حتى 2024، لكن في الالتحام البري والمفاجآت التي تخفيها المقاومة التي ما زالت حتى الآن تملك التحكم والقيادة والسيطرة، وهذا واضح إلى حد كبير، وزاد ذلك من الدفع المعنوي والتحفيز الإيجابي بعد اغتيال السيد الشهيد حسن نصر الله من عام حزب الله، زاد هذا أيضا من تحفيز إيجابي لدى المقاومين ولدى القيادة لتخطي هذه الأمور واستعادة زمام المبادرة على الجبهة. من الواضح أن الإسرائيلي يتكبد وتفاجأ بالعديد من الأمور، وأنا أعتقد أن المعركة ستكون طويلة، وإن لم يلقى الإسرائيلي مقاومة كبيرة وفعالة عم بحكم جهد الإسرائيلي، الإسرائيلي سيوسع أهدافه ويصل إلى بيروت على فكرة، كما حصل في 82 كما حصل في 78 توسع، كان عنده منطقة صغيرة توسع أكثر وأكثر، وفي 82 ما كان هدفه يوصل على بيروت، ولكن لم يلقى ما لقى أو لقي مقاومة ولكن لم تكن منظمة في ذلك الوقت، هناك أسباب عديدة طبعا ما نجع على 82 وصل فيها إلى بيروت وأخذ الذرائع والحجج إلى آخره. لهيك المقاومة ودور المقاومات في ميسا ليس التصدي، يستطيع الإسرائيلي أن يتوغل بريا، ليس التصدي للجيش الكلاسيكي عند الحافة الأمامية، ولكن الصمود ومنعه من التثبت والتثبيت في حرب استنزاف وحرب عصابات مع الصواريخ إلى آخره مع البحر المتوسط. لحد هلأ جبهة البحر المتوسط تعد جبهة راكبة إلى حد ما مقارنة مع جبهة البحر الأحمر. لهي خلينا نعمل المقارنة. الإسرائيلي يريد أن يجس نبض ما تملكه المقاومة ويعرف أن هناك الكثير من المفاجآت، ولكنه ينتشي بما حققه من منجزات تكتيكية كبيرة جدا لم ترق الآن إلى حد منجزات استراتيجية. حتى مع قتل القادة ورأس الأحرار في حزب الله لم يصل إلى منجزات استراتيجية، والدليل ما زالت الصواريخ تنزل على المستوطنات.
يعني ترون أنه اليوم
وسيزيدون أكثر فأكثر مع توسع الشعاع.
نعم، ترون اليوم أن الإسرائيلي أمام جس نبض في جنوب لبنان.
جس نبض، وبنفس الوقت بدأ يلاحظ ما يلاحظ من تدرج عملياته للمقاومة باستخدام صواريخ جديدة اليوم وباستخدام نمطيات من قوة الرضوان وغير قوة الرضوان على الحافة الأمامية وغير الحافة الأمامية. ومن الواضح الحمد لله أن المقاومة في لبنان ما زالت تمسك بالقيادة والتحكم والسيطرة، وهذا ما ظهر جليا.
نعم.
كل قيادي لديه أولويات.
نعم، والسؤال لديه. هذا يجعلنا نطرح أسئلة حول السيناريوهات التوسعية التي يريدها الجيش الإسرائيلي خلال تحركه في منطقة الجنوب. أستاذ يوسف دياب،
واضح ان انا برايي الاسرائيلي يعني تجاوز مساله جس النبض، يعني كما تفضل ضيفك الكريم، الاسرائيلي دخل في الحرب الواسعه والشامله، وليس طبعا اذا كان يتحدث عن العمليه البريه نقول نعم هو ما زال في مرحله جس النبض. نعم، هو لم يبدا هذه الحرب طبعا، وهو بالتاكيد يتحضر لمفاجات، ونحن لا نقلل اطلاقا من قدرات حزب الله. اعتقد ان قوة حزب الله تكمن في العنصر البشري والارادة القتالية الموجودة لديه، خصوصا لدى قوة الرضوان او وحدة الرضوان المدربة تدريبا عاليا وذات كفاءة عالية، لكن لا اعرف مدى الضرر الذي لحق بها نتيجة اغتيال قائدها وعدد من الكوادر الاساسيين خلال الاجتماع الذي كان يعقد في حي الجاموس في الضاحية الجنوبية. على كل حال أعتقد أن حزب الله طبعا يمتلك نقاط قوة، لكن بالتأكيد يعني تلقى ضربات كبيرة جدا باغتيال السيد حسن نصر الله وعدد من القادة العسكريين الكبار، وحتى الآن يعني ليس لديه القدرة على اختيار أمين عام خلف للسيد نصر الله ولا ملء المراكز العسكرية والأمنية نتيجة الضربات أو نتيجة المفاجآت التي حضرتها إسرائيل ونفذتها بشكل متسارع ودقيق. اليوم طبعا كله مثل ما بيقولوا عنا باللبناني كله كوم، والعملية البرية كوم. طبعا إسرائيلي يحاول من خلال العملية البرية أن يفرض واقع جديد في لبنان، ربما يعني تتغير من خلال كذا قلت لك في بداية الحديث أن المعايير تتغير بالنسبة للإسرائيلي إذا ما بالفعل نجح بالدخول إلى جنوب الليطاني وبسط السيطرة عليها، ستكون لديه أكثر من مطالب أمنية، ربما تكون هناك مطالب سياسية، وهذا نتمنى أن لا نصل إليه. لكن بالتأكيد الأمر متروك للميدان، وحزب الله يفترض أن يثبت مدى قدرته ويعني صلابته في الميدان، وما إذا كان قادر على التصدي لأي تدخل بري إسرائيلي في الجنوب.
نعم دكتور خطر أبو دياب، هل اليوم المشهد والسيناريوهات المستقبلية اليوم منوطة بالتطورات الميدانية على الأرض؟
يعني بالطبع التطورات الميدانية ستحكم تدحرج الأمور، لكن من الناحية السياسية هناك يعني نوع من عدم وضوح في الرؤية الإسرائيلية، يعني الكلام فقط عن أمن سكان المستوطنات في يوم من الأيام، وبعد إذن عن تفكيك البنى التحتية لحزب الله أو نزع سلاح حزب الله. هناك إذن من الواضح غموض مقصود من أجل توسيع الأهداف إذا كان هناك من إمكانية لإنجاح هذه الأهداف. في المقابل حزب الله الذي تلقى ضربات قاسية من خلال كلام نائبه الأمين العام هو مستعد وهو عنده بدائل وهو موجود ميدانيا، لكن كل ذلك يجب أن يتحقق. يعني لاحظنا أن مسألة الاستنزاف مهمة. حماس بقيت ترمي الصواريخ طويلا، منذ فترة لم يعد هناك من صواريخ، الآن يمكن لإسرائيل أن تعرض لبنان إلى حصار وحزب الله إلى حصار. نحن أمام مرحلة حساسة جدا، أعتقد أننا في بدايات هذه المرحلة الحساسة من المواجهة.
نعم أستاذ سامر كركي، بينما تحدثت عنه وهو جس نبض من قبل الإسرائيلي، أو بينما تم الحديث عنه من ضيفنا من بيروت أستاذ يوسف دياب حول توسيع الأهداف، اليوم هي النوايا الحقيقية الإسرائيلية. عندما نستمع اليوم دعوات إسرائيلية إلى إخلاء 30 بلدة في القطاع الأوسط وأطراف القطاع الشرقي، وإلى الابتعاد إلى شمال نهر الأولي. لمن لا يعرف، شمال نهر الأولي هي منطقة قريبة من صيدا أو ما يسمى ببوابة الجنوب، وهي دائرة واسعة جدا.
أنا باعتقادي ليس الموضوع أكبر حتى من موضوع لبنان، والحرب على لبنان كان مرجحا لها فترة طويلة. واللي بيقول أنتوا تكلمتوا عن الردع وما قدرتوا تردعوا الإسرائيلي، دعم الإسرائيلي 18 عاما، والآن بعد استلام تطرف التطرف ويمين اليمين وذهبوا للنبوءة التلمودية والحرب الكبرى من هاجس، ما عم بحكي إنجا عربي، لهاجس الخراب الأخير وخوفه من الخراب الأخير، بغير تروا الاستراتيجيات وصار هجوم قاسم إلى أبعد الحدود، ويجب أن يكون الرد مناسب. أنا رح أكون موضوع وما رح أتكلم بأي انفعال وبأي عاطفة. المقاومة إن لم تستطع صب هذا الهجوم واستيعاب واستعادة زمام المبادرة والانطلاق بتدرج عملياتي كبير جدا، إسرائيل ستوسع أهدافها وستصل إلى بيروت. الشق الثاني، عندي إيمان أبناء الأرض، الحق، الروح المعنوية، الإرادة، الصلابة إلى أخي. وأنا بقول شغلة كمان أساسية أكثر من ذلك، بحال لم يكن هناك تدرج عمليات إيران بشكل خاص، الحرب ستصل إلى داخل إيران بشكل أساسي، وما تقرره إسرائيل وخلف الولايات المتحدة الأمريكية لن يوفر بس فقط دول المحور والممانعة والمقاومة إلى آخره، بل سيذهب إلى دول ليست تحت إبط محور المقاومة، تكون تحت الإبط الأمريكي وغيره، كالأردن فيما يتعلق بالتهجير وغير التهجير ووسط المياه، وما يتعلق بمصر، وفيما يتعلق بدول بعيدة جدا في شمال أفريقيا حتى الجزائر ضمنا. لهيك المخطط الصهيوني بالحرب الكبرى سيشمل حتى دول في حال لم يكن التصدي جديرا وفي نفس الدرجة والمرحلة إلى آخره، سيشمل دول غير دول المحور والمقاومة والممانعة. ولكن بقول لك نفس الوقت،
نعم أستاذ سامر كرك اسمح لي لأنه الوقت بدأ يدهمنا، فقط أريد أن أتوقف مع أستاذ يوسف دياب، هل توافق على هذا هذه وجهة النظر بأنه يمكن أن تتخطى دول حتى خارج ما يسمى بالمحور؟
لا أعتقد أن تصل الأمور إلى هذا الحد. هناك طبعا أحلام وأطماع إسرائيلية عفوا بتصفية القضية الفلسطينية، يعني ترحيل فلسطيني الضفة إلى الأردن وترحيل من تبقى من الفلسطينيين في غزة إلى مصر، ولكن هذه أحلام بعيدة عن التطبيق. تعرف إسرائيل تماما بأن هذا المخطط ممكن أن يطيح بكل عمليات التطبيع مع العالم العربي ويحدث الأوراق. لا أعتقد أن إسرائيل قد تذهب إلى هذا المنطقة.
شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي يوسف دياب، وأشكر سامر كركي الكاتب السياسي من لبنان، والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي على المداخلة خلال هذه الحلقة، وأشكركم مستمعينا الكرام على المتابعة خلال هذه الفترة الخاصة التي خصصناها لآخر المستجدات في جنوب لبنان. إلى اللقاء.
شكرا.